إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو لقاؤنا 53 في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وبجميع ما نسمع، آمين. آخر ما تكلمنا فيه ووقفنا عنده هو غزوة خيبر التي قضى رسولنا فيها على آخر معقل من معاقل اليهود في جزيرة العرب. وبعد خيبر كانت هناك غزوات وسرايا لم تشتهر كما اشتهرت الغزوات الكبرى: بدر، أحد، الخندق، خيبر، مؤتة، تبوك. هناك غزوات لم تشتهر كهذه الغزوات، منها هذه الغزوة وأختها التي سنلتقي معهما في هذه الليلة المباركة، غزوة ذي قرد. هل سمعتم عن غزوة ذي قرد؟ إن البعض بيقول لك ذي قرد، لا، ذي قرد. غزوة ذي قرد كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى هي الغزوة التي أغاروا فيها على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. بني فزارة سرقوا إبل المسلمين كلها، اللي معاه محمول شغال يقفله، ومنها لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. العضباء سرقوها، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. غير أن البخاري رحمه الله قال: وكانت قبل خيبر بثلاث، إلا أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال: وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية، وقد وهم جماعة من أهل السير فذكروا أنها كانت قبل الحديبية، ثم قال: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه الإمام أحمد والحسن ابن سفيان عن أبي بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا هشام بن القاسم قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا إياس ابن سلمة عن أبيه قال: قدمت المدينة زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خرجت أنا ورباح بفرس لطلحة وقص القصة. يعني سلمة اللي هو بطل هذه القصة وبطل هذه الغزوة قال أنها كانت بعد الحديبية. طيب، القصة لها روايات متعددة. قصة غزوة ذي قرد لها روايات متعددة، رواها البخاري وأحمد وابن أبي شيبة ومسلم، ومعنى رواية طويلة رواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه: ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنا معه. النبي بعث بظهره مع خادمه رباح، ظهره اللي هو ايه؟ الدابة التي يركبها. وكلمة ظهر من الألفاظ العربية المشتركة، يفهم اللفظ من سياق الكلام. أقول: أنا لي ظهر فلن يستطيع أحد أن يضرني. أنا لي ظهر يعني سند كده. وأقول: ومع ذلك عندي ألم في الظهر اللي هو العضو المقابل للبطن، ها؟ وجئتكم وأنا على ظهر، يعني وأنا راكب ركوبة، مش كده؟ طيب، قال سلمة رضي الله عنه: ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع غلامه رباح وأنا معه، وخرجت معه بفرس لطلحة يعني ابن عبيد الله أنديه مع الظهر. يبقى هو خرج مع غلام النبي وهو راكب ايه؟ فرس مش بتاعه، ده الفرس بتاع سيدنا طلحة بن عبيد الله. قال له: يا سلمة، طالما انت رايح الى مرعى ابل المسلمين، بالله عليك خد معاك الفرس بتاعي حتى تنديه. ينديه يعني ايه؟ يعني يتركه يرعى مع الماشية ثم يرد به الماء يشرب، ولا يتركه حتى يروى تماما، يعني يسقيه بالراحة، شرب شوية يروح واخده يرعى، وبعد ساعة يسقيه شوية. ده معنى ايه؟ ينديه. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أصبحنا يا اخوانا طيب قال: فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله فاستاقه أجمع. عبد الرحمن الفزاري ده واحد كافر من بني فزارة أغار على إبل المسلمين وإبل النبي وسرقها، كأن النبي كان بيجمع الإبل في حاجة كده بلغة العصر نسميها جراج الجمال، الإبل محطوطة فيه. الراجل ده مع مجموعة من بني فزارة أغاروا على مكان الإبل فقتلوا الحارس وسبوا زوجته وخدوا كل الجمال فاستاقوها وقتلوا راعيه. قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه، يعني على إبله وهي في المرعى تسرح. ثم قمت على أكمة، يعني على شاهق على مرتفع، فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا يا صباحا يا صباحا، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. صلت على الرسول، صوته قوي يبدو. سلمة بن الأكوع ده كان مميز بحاجتين، صوته جهوري قوي، طلع على جبل ونادى سمع كل اللي في المدينة، وكان سريع جدا عداء الصحابة. سلمة يجري على رجليه جنبك وانت بحصان يسبقك، تخيل، سبحان الملك، عداء بلغة العصر، ويسبقهم هنا وهم على الجمال. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. أخذ يرميهم بالنبل، بيواجه جيش لوحده يرميهم بالنبل ويقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه، قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. عمال يرميهم بالأسهم، نثر كنانته جعبة الأسهم، وشغال بقى بالقوس، ومش عارفين الأسهم بتجيلهم زي المطر منين، شوية من جهة اليمين، اليسار، من أعلى، من أسفل، من وراء، من خلف، مش ثابت في مكان واحد. هم جريوا وهربوا منه، افتكروا جيش بحاله. يقول أنا سلمة ابن الأكوع واليوم هو يوم الرضع. قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، يعني يرميهم ويرمي الخيل، إذا بقدرش يطول الفارس يضرب إيه؟ حصانه عشان يعطله، ويعقر بهم. فإذا رجع إلي فارس أتيت إلى شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به. واحد رجع له على حصانه، استخباله ورا شجرة ورماه فعقر جواده، حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. هما بيجروا مش عارفين ان واحد بس اللي بيواجههم، لان الاسهم بتجيلهم منين؟ من كل مكان، بلغة حدائق القبة عينك ما تشوف الا النور، يعني ما من كل مكان فبيجروا. فجروا في مديق بين جبلين، فطلع فوق الجبل وأخذ يرديهم بالحجارة، يعني يسقط عليهم حجارة، بل يوقع عليهم حجارة من أعلى الجبل. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه. هم من الفزع عايزين يتخففوا، عملوا ايه؟ سابوا كل الجمال اللي سرقوه، سابوه وهو وراهم برضو. قال: وما زلت من ورائهم ارميهم حتى القوا اكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون، ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه أراما، يعني علمته بإيه؟ بحجر. سبوا برد، البرد ثوب يماني معلم مكون من قطعتين، فكل اللي يسبوه يروح حاطط فوق حجر عشان الصحابة لما ييجوا يعرفوه. تركوا كل الجمال اللي نهبوه وهو من ورائهم، أرادوا أن يستخف ورموا 30 رمح و30 برد، سبحان الله العظيم، حتى أتوا متضايقا من ثنية، فإذا هم قد أتاهم فلان ابن بدر الفزاري وراه. وصلوا المكان، استقبلهم رجل اسمه فلان، هو نسي اسمه لكن فاكر اسم ابوه، ابن بدر الفزاري. فقال وهم يتضحون قاعدين بيتغدوا، قال: ما هذا الذي ارى؟ نظر وما بياكلوا، لا واحد على قرن جبل، انسان من بعيد. الله، ما هذا الذي ارى؟ قالوا: لقينا من هذا والله ما لقينا وما فارقنا من غلس. الغلس اللي هو الظلمة اللي بعد أذان الفجر. قالوا: مين اللي هناك ده؟ قالوا: ده ربنا ما يوريك، ده من الفجر وهو ورانا غلبنا. هذا حتى انتزع كل شيء في أيدينا، خد اللي معاه كله، مش فاضل غير الحصان اللي احنا راكبينها والسيوف بتاعتنا. قال: ألا تقتلوه؟ فليقم إليه نفر منكم 4. طلع له 4 رجالة صعدوا الجبل، فلما وقفوا أمامه قال: هل تعرفوني؟ هل تعرفوني؟ قالوا: لا. ومن أنت؟ قال: أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم: أنا أظن. ثم ولوا مدبرين، هربوا. ده مش حكاوي قال الراوي، ده رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن أبي شيبة، كلام صحيح. انت بتتعجب لان احنا في زمن الخنوع، فمتعجب من هذه البطولة؟ لا، الصحابة كانوا أعظم من كده كمان. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فرجعوا، فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيش بقى أقبل، فإذا أولهم الأخرم الأسدي، وعلى إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. قال: فأخذت بعنان الأخرم، فقال: فولوا مدبرين. قلت يا أخرم احذرهم لا يقطعوك، يعني أيوة من ورائهم لاحقهم بس اوعى يحصروك، يعني كر وفر، لا يقطع لا يقتطعوك حتى يلحق بك رسول الله وأصحابه. فقال الصحابي الأخرم يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة في سبيل الله. قال فخليته. فعقر جواد عبد الرحمن الفزاري الكافي فطعنه الفزاري فقتله، يبقى سيدنا الأخرم دمت ايه شهيد. قال وإذ بالمقداد ابن الأسود وأبو قتادة يلحقان بالفزاري فقتله أبو قتادة رضي الله عنه، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حتى وصلوا إلى شعب وإلى عين ماء فيه تسمى قرد، يبقى الغزوة تسمت ذي قرد، قرد ايه عين مي، زي المريسيع، المريسيع ده كانت ايه عين مي، زي بدر، بدر ده كان ايه قليب على بئر للماء، بئر بدر. جلسوا من اجل ان يشربوا من عين ذي قرد. قال فوالله اجليتهم عنها فما ذاقوا منها قطرة. كروا فر، تركهم وبعدين يكر، تركهم وبعدين يكر، عايزين يشربوا، الاسهم من ورائهم كالمطر ولا رجل استطاع ان يذوق ذواقا من عين ذي قرد. قال فاجليتهم عنه وسككت رجلا منهم بسهم في كتفه وقلت خذها انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. قال يا ثكلتك امك الاكوع من بكرة وانت معنا، يقول له خذها وانا ابن الاكوع، قال له ثكلتك امك الاكوع من بكرة وانت معنا، من الصبح مورينا الويل، سبحان الله العظيم. نعم. قال فقدم جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا الإبل وكل ما استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال قد نحر ناقة لرسول الله وأخذ يشوي له من كبدها ومن سنامها، فأقبلت فقال فقلت يا رسول الله ألا تبعث معي 100 فارس حتى نقضي على هؤلاء؟ فقال يا سلمة إنهم الآن في غطفان، قدرت فاسجح، فاسجح يعني فاعفو، كفاية على كده، قدرت فاعفو، كفاية على كده. ثم قال خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالاتنا اللي مشوا على رجليهم يعني حربوا على الأرجل سلمة ابن الأكوع. قال وأعطى كل فارس سهم وأعطاني سهمين، سهم لفارس وسهم لراجل، مع أنه حارب على رجليه بس يقول له أنت تستحق تاخد إيه نصيب 2، كأنك فارس وكأنك راجل، يعني تقاتل على إيه على رجلك، سبحان الله العظيم. طبعا الغزوة بسيطة لكن فيها فوائد إيمانية وعبر كثيرة. أعظم فائدة هذا نموذج لما كان عليه الصحابة من شجاعة، أشجع خلق الله بعد الرسل والأنبياء من؟ أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن الواحد منهم وحده يقاتل جيشا وحده، سبحان الله. ولذلك ما كان يكذب واحد من أصحاب النبي أبدا. ليه؟ لأن الذي يدفع للكذب في الغالب الجبن والخوف، مش كده؟ الكذب له أسباب كتيرة، أعظم الأسباب المؤدية للكذب الخوف. ابنك وقع الكباية كسرها، عارفك راجل شراني، تقول له مين اللي كسرها؟ انت ربيته على الذعر والجبن، فمن خوفه يقول لك مش انا، مش كده؟ اعظم اسباب الكذب الجبن، الخوف. وله اسباب كثيرة، في واحد بيكذب يعني من اجل ان يضحك الناس، وده اللي النبي توعده، الرجل يكذب الكذبة ليضحك بها غيره فتهوي به في النار 70 خريف. قال النبي ويل له ويل له ويل له، قالها 3، مش كده؟ هو مريض بمرض الكذب. في واحد بيكذب حتى يجذب انتباه الناس إليه، بيكذب ليجذب انتباه الناس إليه، تافه ملوش لازم، يوم يألف إشاعة ويحط لها بهارات بقى وكاتشب وبتاع عشان يلفت الأنظار، مش كده؟ في ناس كده فشار يعني، ها؟ مش كده ولا ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كان الصحابة من أشجع خلق الله عصمهم الله من الكذب، لأن الدافع الأساسي للكذب هو الخوف والجبن، وهما شجعان يكذبوا ليه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الدروس المستفادة هنا، قال الإمام النووي أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمة سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، وهذا محمول على أن الزائد على سهم الراجل كان نفلا، وهو حقيق باستحقاقه لبديع صنعه في هذه الغزوة. ده اليوم كله كان بتاعه، يوم سلمة بن الأكوع. ثم قال الحافظ وفي هذه الغزوة فوائد، منها جواز العدو الشديد في الغزو، 2 الانذار بالصياح العالي، قال يا صباحا، الانذار بالصياح العالي، 3 تعريف الانسان لنفسه بالشجاعة والاقدام في موضع الحرب ليرعب الخصم، الا تعرفني انا ابن الاكوع، والله ما اطلب واحدا منكم الا ادركته، ولا يطلبني احدكم فيدركني. ده مش كبر او اعجاب بالنفس، ده جائز في هذا الموضع لادخال الفزع على الخصم، دي الحرب النفسية بقى، مش كده؟ وهذا ما فعله ابو دجانة لما اخذ سيف النبي في احد واخذ يتبختر، فقال النبي هذه مشية يبغضها الله ورسوله الا في هذا الايه الموضع، الا في هذا الموضع فلا بأس. وهذا ما فعله علي في خيبر لما جاءه مرحب وقال أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب، قال وأنا الذي سمتني أمي حيضرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالسيف كيل السندرة. صلته على الرسول، بقول أنت مرحب أنا أسد، بتقولش بيمدح نفسه ومعجب والعجب يحبط العمل، في هذا الموضع هذا جائز. صلى على الرسول، ده من الفوائد اللي استخرجها الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله تعالى. كذلك فيه استحباب الثناء على الشجعان في هذه الأحوال، والنبي أثنى عليه، قال خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالاتنا سلمة، يعني أثنى عليه بالخير ومدحه، مع أنه قبل كده شاف واحد بيمدح صاحبه قال له قسمت ظهر أخيك، وقال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، ده مش على إطلاقه. طب ما النبي سمع شعر مدح به في وجهه. ده مش على إطلاقه. إذا كان اللي هيمدح يمدح بما فيه ولا يغره هذا المدح فلا بأس. إذا كان المدح في معرض الغزو والحرب والمعارك، إن القائد يمدح جندي عنده يديله وسام، ها يكتب اسمه في صحيفة الشرف، لا بأس، هذا جائز. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجوز ذلك حيث يؤمن الافتتان بهذا المدح. أي نعم. كذلك هناك غزوة أخرى مش مشهورة ولا يعرفها إلا أقل الناس، برضو كانت في السنة السابعة من الهجرة بعد خيبر، اللي هي غزوة ذات الرقاع، وبها نختم. ذات الرقاع، هل سمعتم عن غزوة ذات الرقاع؟ لماذا سميت بذات الرقاع؟ فرغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر من الجناح الثاني المناوئ لهذا الدين اللي هم اليهود، وفرغ من أهل مكة إلى حين بصلح الحديبية، وبقي جناح ثالث آثم مجرم اللي هو الأعراب. الأعراب، كان الأعراب الكساة الضاربين في فيافي نجد يغيرون بين الحين والحين على المدينة ويقطعون الطريق على بعض الصحابة، ولما كان ليس لهؤلاء بلدة أو مدينة يغزوهم رسولنا فيهم كان شأنهم أكبر وأخطر، عاملين زي الزئبق يمسكهم ازاي دول، ولذلك خرج إليهم في حملات للتأديب. من أشهر هذه الحملات غزوة ذات الرقاع. عامة أهل المغازي قالوا كانت في السنة الرابعة، لكن الإمام مسلم أثبت أنها في السنة السابعة، ذلك لأن أبو موسى الأشعري وأبو هريرة شاركا فيها، وأبو هريرة معلوم أنه أسلم سنة كام، أنه قدم المدينة سنة كام، 7 هجري، إذا هي بعد خيبر على الراجح. سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع باجتماع أمار وبني ثعلبة وبني محارب من غطفان، قبائل من الأعراب اجتمعوا الغزو المدينة، فأسرع بالخروج إليهم في 700 فارس، والنبي اللي اخترع خير وسيلة للدفاع الهجوم، حاربهم وغزاهم في عقر دارهم. لقي جمعا من غطفان فتوافقوا ولم يدر بينهم قتال، ما حصلش حرب، فروا. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في هذه الغزوة صلاة الخوف، فسمت بغزوة ذات الرقاع. ليه؟ الإمام البخاري بيرد، روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه. سبحان الله، 6 رجالة بيركبوا عليه جمل واحد، والنبي زيه زيهم، يركب مرحلة وينزل يمشي على رجليه ويركب واحد وينزل زيه زيهم صلى الله عليه وسلم. كانش يحب يتميز على أصحابه. خرج مرة معهم في سفر فقال رجل أنا علي ذبح شاة، وقال آخر وأنا علي سلخها، وقال الثالث وأنا علي طبخها، فاختار النبي لنفسه أصعب الأشياء، قال وأنا علي جمع الحطب. طب جمع حطب في الصحراء ده أصعب حاجة، جيب خشب منين؟ صحراء. كانش يحب يتميز على أحد صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى فنقبت أقدامنا، شين على الأرض الصخرية، النعال اتقطعت وخرقت، والأقدام من أسافلها نقبت، جلد اتقطع والرجول اتمزعت وانبجس منها الدم. قال وسقطت أظفاري، حتى ضوافر أرجل الصحابة بدأت تقع، معاناة طول الصحابة يا أخي الكريم. هذا بعض ما قدموه ليأتيك الإسلام كبيضة مكسورة. فماذا قدمنا للإسلام؟ فرطنا كثيرا وضيعنا كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فكنا نلف على أرجلنا الخرق، جسم اتقطعت ورجليه اتعورت، فيلف خرقة على قدمه، فسميت بذات الرقاع. عرفت تسميت كده ليه؟ فسميت بذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا. صلى على الرسول. وقعت فيها واقعة. عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي. الإيثار وتقديم حب النبي على حب إيه؟ النفس. شوف أكتر شجرة ظليلة سيبها للنبي. قال فنزل رسول الله وتفرق الناس في العضاء يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله تحت شجرة فعلق بها سيفة. قال جابر فنمنا نومة. هناك رواية عند البخاري قال فإذا برجل أعرابي اخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فأيقظه، فاستيقظ والسيف في يده صلتا. نبي صحي لقى الراجل ده من الكفار سيفه قد أشهره في وجه النبي، صلتا أشهره مشهور. وقال قم، من يمنعك مني؟ فقال النبي بهدوء عجيب وبيقين وصل إلى المنتهى في الله، قال الله يمنعني منك الله؟ فاهتز السيف في يده وسقط، فأخذه النبي وقال من يمنعك أنت مني الآن؟ قال كن خير آخذ يا محمد، انت عندك اخلاق عالية وكريم وسمح ورجل صاحب عفو، هتعاملني باخلاقي؟ انا من الاوباش. كن خير اخذ لصاحبه. قال تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال الاعرابي اعاهدك الا اقاتله ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال فخلى سبيله، فجاء إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس. في روايات قالت إنه أسلم، وفي رواية قالت لا ده واحد تاني، موقف ده حصل مرتين مش انت بعال، ده واحد تاني وأسلم. طبعا في دروس هنقف معاها إن شاء الله. صلى على الرسول. في مرجع الصحابة من الغزوة سبوا امرأة من المشركين، فلما علم زوجها بذلك أقسم ألا يرجع حتى يصيب دما في أصحاب النبي محمد. عربي غيور، عربي كافر بس على أخلاق الرجال العرب. قال والله أنا راجع، لا أتي إلا مأتون، لازم أتي لواحد منهم. وتسلل ليلا وقد أرصد رسول الله رجلين ربيئة للمسلمين من العدو. ربيئة يعني في مقدمة المسلمين للمراقبة، شنجي وبرنجي، ربيئة. الأول سيدنا عباد بن بشر، والثاني سيدنا عمار بن ياسر. من يكلأ لنا الليل؟ مين في الحراسة طول الليل؟ شنجي وكنجي وبرنجي بقى، سميها زي ما تسميها. فقال عباد أنا، قال عمار أنا، أنصاري ومهاجري. الأنصاري مين؟ عباد، والمهاجري عمار. فقال عمار لعباد أكفيك أول الليل أم آخره؟ قال بل أكفيك أنا أوله. فنام عمار وقام عباد، رايح جاي رايح جاي، تعب. قال كده يعني وإحنا في الصحر أركع ركعتين لله؟ فصلى ركعتين وإذا بالرجل الكافر يرشقه بثلاثة أسهم، رماه بالسهم الأول فوقع في صدره فنزع والدم يفور كالمسك فكتم الجرح واستأنف، فرماه بآخر فنزع وكتم الجرح واستأنف، فرماه بثالث فنزع وكتم الجرح واستأنف وتجوز في الصلاة خفف، ثم سلم وانصرف وقال قم يا عمار أدرك الناس. فقال عمار سبحان الله، هل نبهتني إذ رماك بالسهم الأول؟ قال كنت أقرأ سورة من القرآن كرهت أن أقطعها. حاجة ما حصلتش لي، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. المهم هذه الغزوة فر فيها الأعراب وهذب النبي أخلاقهم وقلم أظافرهم واستأصل أشواكهم، ولم يجترئ واحد منهم بعدها أن يقطع الطريق على مسلم أو يغزو أطراف المدينة. على بساطتها كده فيها دروس طبعا. الدرس الأول صلاة الخوف، النبي صلى بهم في هذه الغزوة صلاة ايه؟ الخوف. صلاة الخوف لها صور أربعة أو خمسة، أشهرها إن الإمام يصلي بالناس ركعتين، يجعل نصف الجيش قبالة العدو والنصف الآخر يستقبلون القبلة، يصلي النبي بهم ركعتين أو أربع. إذا صلى الركعتين يصلي أول ركعة ثم يقول الله أكبر ويقف للركعة الثانية ويحبس نفسه واقفا لحد ما اللي وراه يجيب ركعة من غيره ويسلموا، فإذا سلموا أخذوا مكان إخوانهم الذين يستقبلون العدو، وجاء الفريق الثاني فدخل من وراء النبي فصلى بهم النبي ركعة ثم الله أكبر وجلس للتشهد، لا يقرأ التشهد إنما يحبس نفسه جالسا، فيقومون هم بعد تكبيرته الثانية في السجدة الثانية في الركعة الثانية يقومون ليأتون بالركعة الثانية وهو حابس نفسه مكانه، فإذا قاموا من السجدة الثانية في الركعة الثانية بالنسبة لهم جلسوا للتشهد قرأ التشهد وقرأوه وسلم وسلموا. شوف الدرس، الدرس هنا ايه؟ اهمية الصلاة. الصلاة واجبة على المسلم في حال السلم والحرب، فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. دي نزلت في الحرب، دي صلاة، الصلاة في الحرب واجبة في السلم والحرب، على الكبير والصغير، الرجل والمرء، الغني والفقير، السليم والمريض، سبحان الله العظيم، بخلاف فرائض أخرى كثيرة. لا ومش أي صلاة، ده بيصلوا في الحرب صلاة إيه؟ الجماعة. تيجي تقول لي صلاة الجماعة غير واجبة؟ كان في الحرب صلوا جماعة. الراجح أن صلاة الجماعة واجبة، لأحاديث كثيرة منها هذه الواقعة، واضح؟ ومنها حديث الأعمى الذي لم يرخص له رسولنا في ترك صلاة إيه؟ الجماعة. ومنها حديث وعيده الذي توعد فيه بأن يترك رجلا يصلي بالناس ثم يأخذ فرقة من الصحابة معهم حزم يشعل النار على بيوت الذين يتخلفون عن الصلاة. ده نص وعيد، ما عملوش صحيح، وكانه عبارة عن وعيد فقط، لكن النبي لا يتوعد إلا من ترك واجبا. يبقى الرجل صلاة الجماعة واجبة عليه بخلاف المرأة، فمن ترك صلاة الجماعة بغير عذر فهو آثم. هذه فائدة. الفائدة الثانية جهاد الصحابة وما قدمه الصحابة من تضحيات في سبيل نشر هذا الدين، حتى أن الأظافير كانت تخلع والدماء تنزف، فاللهم ارضى عن الصحابة يا رب. الدرس الثالث أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف. الراجل اللي مسك سيف النبي وصحاه وقال له أنا هموتك، من يمنعك مني؟ قال له الله، فوقع السيف فأخذه النبي وقال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. قال أتركك على أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا لا، ولكن لا أقاتلك ولا أعين من يقاتلك، فخلى سبيله. النبي لو قطع رقبة الراجل ده يلام؟ ده من شوية كان عايز يقتله، يبقى على نفسها جنت براكش، مش كده؟ شروع في أكل سابه. هذا أكبر دليل على أن الإسلام لم ينتشر بإيه؟ بحد السيف. هناك أدلة كثيرة، أنا عندي محاضرة بحالها عملناها هنا اسمها هل انتشر الإسلام بحد السيف؟ أدلة كثيرة جدا، منها أنه إلى الآن في كل بلاد المسلمين ألوف وملايين من غير المسلمين. وجود هؤلاء دليل على أن الإسلام لم يجبر عليه أحد، صح؟ ثم لو كان الإسلام قد انتشر بحد السيف فإن الأمة مرت بفترات هوان، فلو كان الناس دخلوا الدين رغما لتركوه في وقت هوان أمة الإسلام، وقت غزو التتار أو الحملات الصليبية أو كذا أو كذا، مش كده؟ لا، الناس تمسكوا بالدين ويتمسكون به أكثر في فترات الهوان، مش كده؟ يبقى الإسلام دخله الناس طواعية، لم يجبر عليه أحد. وكيف نجبر أحدا على الإسلام وربنا علمنا في كتابه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس خد بالك بقى، اللي هيكفر ربنا قال له هوديك في دهية، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. أي نعم. وقال سبحانه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أي نعم. فالإسلام لم ينتشر بحد السيف أبدا. الدرس الرابع خشوع الصحابة في الصلاة. يا أخي بقى عباد بن بشر يضرب بثلاث أسهم في صدره وينزف دمه ومش عايز يطلع من الصلاة عشان شرع في صورة عايز يكملها، كاره انه يخلص الا لما يكمل ودمه بينزل. خشوع. الواحد منا تمر على أنفه ذبابة ربما يخرج من الصلاة، بيصلي يهرش شوية ويلعب في مناخيره شوية ويلعب ويدعك في عينيه شوية، وبعضهم يبص في الساعة خليجيين ويقعد كل شوية يعدل الشماغ والغطرة، مروش بالغطرة كل شوية يظبط فيه في الصلاة. يا عم لحى وريحنا يا أخي، إن كانت هتشغلك عن الصلاة سبحان الله العظيم، كل كلمتين يعدل في البتاع، مع كل كلمتين ايه يا عم انت روشتنا، حطها على دماغك وخلاص سبحان الله العظيم. اي نعم الخشوع. عندك سيدنا عروة بن الزبير لما وقعت الآكلة برجله وقالوا لابد ان تقطع ولابد ان نغيبك بشيء تشربه خمر، قال ابدا لا، ستموت، رجلك فيها سرطان فيها آكلة لازم نقطعها لك. قال اقطعوها وأنا في الصلاة. جلس في التشهد الأخير في الصلاة فقطعوها، وما شعر إلا بحر الزيت المغلي عندما صبوه على الجرح ليندمل وحتى لا ينزف دمه فأغشي عليه. دول الصحابة، دول الصحابة، وعندنا نماذج كتير جدا. برضو في درس فقهي مهم جدا هنا نختم به، ان دماء الانسان لا تنقض الوضوء حتى ولو سالت عن الموضع الذي نزفت منه الا اذا خرجت من القبل والدبر. واحد اتعور وهو متوضي وجرحه نزف وضوء اتنقض، الجواب لا. طب حصل له رعاف مناخيره جاب الدم وضوء اتنقض، لا. سال الدم عن موضعه او لم يسل، الدم ما ينقضش الوضوء الا في حالة واحدة، اذا خرج من القبل او الدبر، لان اي شيء بيخرج من القبل او الدبر اي شيء بيعمل ايه؟ ينقض الوضوء. واضح يا اخواني؟ الحديث ده حجة. وروى البخاري في صحيحه ما زال المسلمون يصلون فيه جراحاتهم، وصلى عمر وجرحه يثعبه دما. اي نعم، هذه بعض الدروس والفوائد من هذه الغزوة، ومن غزوة ذات الرقاع، ومن غزوة ذي قرد. الله اسأل ان ينفعنا بجميع ما قلنا وان ينفعنا بجميع ما سمعنا. بعد الاذان الاسئلة ان شاء الله.